بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا المجلس الذي هو أول المجالس التي نقرأ فيها إن شاء الله رسالة مهمة جدا، صغيرة في حجمها لكنها عظيمة في معناها وفي محتواها، ألا وهي الأصول الثلاثة من تصنيف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من أشهر ما صنفه الشيخ رحمه الله، فهي من أشهر الرسائل التي كتبت وحفظت ونسخت، ولها نسخ كثيرة، حتى أنه في زمن الشيخ وبعد زمن الشيخ كان الناس أول ما يحفظون هذه الرسالة، يحفظها الطلاب ويحفظها عوام الناس، وكان أئمة المساجد يلقونها على المصلين ويسألونهم عنها، فكانت منتشرة انتشارا واسعا، وكان الطلاب يحفظونها. وموضوع هذه الرسالة هو الأسئلة الثلاثة التي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسأل عنها في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الرسالة صنفها الشيخ، ثم ألحق طلاب الشيخ ما سمعوه من الشيخ في بعض المجالس قبل الأصول الثلاثة، ألحقوا ثلاث مقدمات هي في الحقيقة مقدمات ورسائل مستقلة كتبوها عن الشيخ وسمعوها من الشيخ وأملاها عليهم الشيخ رحمه الله، فألحقوها فأصبحت هذه الرسالة بهذا الحجم. وإلا الرسالة توجد لها نسخ أخرى مختصرة ليست فيها هذه المقدمات، وأيضا توجد رسالة اختصرها الشيخ للعوام، بل يعني كتبها بأسلوب مناسب للعام. وهذه الرسالة هل اسمها الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول؟ نجد من العلماء من علق عليها أو شرحها أو حتى ممن حققها يسميها الأصول الثلاثة، وبعضهم يسميها ثلاثة الأصول. وفي الحقيقة أن هذا الأمر راجع إلى نفس المؤلف رحمه الله، فإنه جاء عنه هذا الإطلاق وهذا الإطلاق، أطلق عليه الإطلاقين كما في الدرر السنية في المجلد الأول في موضعين، مرة سماها الأصول الثلاثة ومرة أطلق عليها ثلاثة الأصول، فهي مشتهرة بهذين الاسمين. وبعض أهل العلم يحب أن يطلق على هذه الرسالة التي سنقرأها الأصول الثلاثة ومقدماتها يسميها ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة مستقلة عن مقدماتها يسميها الأصول الثلاثة. وعنوان هذه الرسالة الأصول الثلاثة من الناحية الإعرابية، كيف نعرب الأصول الثلاثة، لها أكثر من وجه. الوجه الأول أن نقول الأصول مبتدأ وخبره محذوف تقديره هذه، هذا وجه. وهناك وجه آخر وهو عكس هذا، أن نقول أن الأصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، هذه الأصول الثلاثة. والثلاثة على كلا التقديرين هي المضاف إليه مجرور للأصول الثلاثة، عفوا ليست مضاف إليه إذا وإنما هي وصف للأصول، فنقول الأصول الثلاثة، فالثلاثة صفة مرفوعة لمبتدأ أو خبر مرفوع،
على الوجهين. نعم. وهذه الرسالة قدم لها الشيخ بمقدمات قبل الدخول بهذه الأصول الثلاثة، وهي من أنفع المقدمات التي يحتاج إليها طالب العلم. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
أحسنت. بدأ رحمه الله بقوله اعلم، وهذه الكلمة كلمة فيها الأمر للتعلم، وهي فيها إثارة للانتباه، تثير القارئ والمستمع، تثير الانتباه عندهم لكي يعلموا أن ما بعد هذه الكلمة من علم فإنه أمر مهم يجب الانتباه إليه. ثم قال رحمك الله، وهذه دعوة من الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه طريقته وطريقة العلماء من سلف هذه الأمة، دائما في كتبهم وفي رسائلهم يذكرون مثل هذه الكلمات، الدعوة للقارئ. لو قرأتم الآجري، الشريعة الآجري، أو السنة للخلال، أو كتاب التوحيد لابن خزيمة، هذه الكتب المتقدمة، تجدون أن فيها كثير من هذه الدعوات. وهذه الدعوة فيها فوائد وفيها دلالات، منها أولا أن فيها تلطف بالمتعلم، فالمعلم يتلطف بالمتعلم فيدعو له، وفيها دليل على نصح المعلم وعلى نصح الشيخ وعلى نصح هذا المؤلف وشفقته وحرصه على هداية الناس فيدعو بهذه الدعوة. كما أن فيها أيضا دليل على أن العلم سبب لرحمة الله، فيها دليل على أن العلم سبب لرحمة الله. ودائما أهل العلم خصوصا من يعتنون بالإجازات والأسانيد، أول ما يجيزون الطلاب بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وهذا فيه دلالة على أن هذا العلم مبناه على الرحمة، وأنه سبب لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فبدأ بما يجب على المسلم تعلمه، والعلم شأنه عظيم في هذه الأمة، فهو أنفس ما يطلب. وربنا جل وعلا في القرآن الكريم قد أمر بالعلم وحث عليه وبين فضله، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها دليل على فضل العلم، حيث أن الله جل وعلا ذكر أهل العلم وأولو العلم، ذكر العلماء، ذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود، وهو ماذا؟ توحيد الله جل وعلا، وأعظم شهادة وهي لا إله إلا الله. كما أن من الأدلة على فضل العلم قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون. وقال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الآية فيها دليل على فضل العلم من وجوه كثيرة. الله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة يعني العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا هذه الكلمة خير هي أصلها في اللغة العربية أخير، يقال زيد خير من عمرو يعني أخير من عمرو، لكن العرب لكثرة استعمال كلمة خير وشر أخير وأشر حذفوا الهمزة، ولذلك يقول ابن مالك في الكافية الشافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فهذه الكلمة فيها معنى التفضيل. ثم إن الله عز وجل قال بعدها كثيرا، والكثير عند الله عز وجل هل هو كالكثير عندنا؟ الجواب لا. الآن الفقير لو أعطي 1000 دينار عنده أن هذا شيء كثير جدا، لكن عند الغني ليس بكثير، وعند الله عز وجل إذا قال خيرا كثيرا فهذا دليل على أن العلم فيه خير لا يعلمه إلا الله عز وجل، خير للعبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالخيرية بالعلم وطلب العلم وتحصيل العلم. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة في فضل العلم، منها قوله جل وعلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسؤال لو سألكم سائل فقال ما أسهل طريق إلى الجنة؟ الجواب طلب العلم. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل مجرد سلوك الطريق سبب إلى الجنة، مجرد سلوك الطريق، يعني ولو لم تبلغ غايته ونهايته وكماله وتمامه، ولو لم تكن عالم، المهم أن تسلك الطريق وتكون مع طلاب العلم ومع المتعلمين ومع الحلق والدروس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظروا الآية قالت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهنا يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الخيرية تدور مع ماذا؟ مع العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث من رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عثمان رضي الله عنه. ومن الذي رواه عن عثمان؟ أبو عبد الرحمن السلمي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، من تلاميذ عثمان، وهو أحد علماء المدينة الكبار في زمنه. مكث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم القرآن 70 سنة. والسلف كما أخبر أبو عبد الرحمن السلمي ما كانوا يحفظون القرآن هكذا حفظ من غير فهم، وإنما كانوا يحفظون ثم يتعلمون ثم يعملون، يحفظون 10 آيات ثم يتفقهون فيها ثم يعملون بها. مكث 70 سنة، فجاءوا إليه فقالوا يا أبا عبد الرحمن 70 سنة وأن تعلم القرآن؟ فقال إني سمعت عثمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. يعني الذي أجلسني ماذا؟ هو فضل العلم، فضل العلم. لذلك ينبغي علينا دائما أن نتذكر فضل العلم، لأن من أعظم الأسباب التي تعين على طلب العلم وترفع الهمة وتثبت الإنسان وتصبره على طلب العلم أن يتذكر دائما فضل العلم، لأن الصوارف كثيرة، العوائق والعلائق والصوارف عن العلم كثيرة جدا. وكم وكم نعرف من درس وطلب العلم شهور وانقطع، أو سنين وانقطع، لأنه ماذا؟ ما استحضر فضل العلم، وأنه خير من كل شيء في هذه الحياة الدنيا. الشيخ هنا قال: يجب علينا. والعلم ذكر العلماء في حكم طلب العلم وحكم التعلم أن العلم من حيث حكمه وطلبه ينقسم إلى قسمين: علم تعلمه فرض عين، علم تعلمه فرض عين، وهذا مثل التوحيد، ومثل حفظ سورة الفاتحة، ومثل تصحيح العبادة كصفة الوضوء والصلاة، هذه أمور عينية. ومثل من عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ليخرج زكاة ماله، ومن سيصوم رمضان يتعين عليه يتعلم أحكام الصيام لكي يصوم صياما صحيحا، ومن أراد الحج يجب عليه أن يتعلم من أجل أن يؤدي المناسك على وجه صحيح. فهذا العلم تعلمه فرض عين، يعني على كل مسلم بعينه، على كل مكلف بعينه، لا يسقط عنه. ومن العلم ما تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. قالوا: مثل ما زاد على حفظ سورة الفاتحة، وما زاد على مسائل العقيدة التي تعلمها فرض عين، مثل تعلم الشبهات والرد على أهل البدع، هذه التفاصيل لا تجب على كل أحد، نعم، وغيرها. المقصود أن الشيخ هنا قال: يجب علينا، يعني يجب على كل مكلف، لا يسقط عنه هذا الوجوب، يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. قال: تعلمي أربع مسائل. لماذا ما قال أربعة؟ لأن المسألة مسائل مفرد مسألة، والمسألة مؤنث، والعدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة، من عدد ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فيقول أربع مسائل. الأولى العلم، قد عرفنا فضل العلم وشأن العلم. نعم. قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي الأصول الثلاثة التي سيشرحها الشيخ على وجه التفصيل. وقوله بالأدلة، الأدلة هنا راجعة إلى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، ليست فقط مقتصرة على معرفة دين الإسلام، وإنما يجب معرفة الله بالأدلة، والأدلة شاملة للأدلة الفطرية والعقلية والحسية والنقلية كما سنعرف إن شاء الله جل وعلا، وكذلك معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام أيضا بالأدلة، كي نعرف الحرام بدليله والحلال بدليله وهكذا. وهنا مسألة، وهي: هل يجب على كل أحد معرفة الأدلة؟ وهل يجب على كل مسلم أن يحفظ الأدلة؟ العلماء فصلوا في هذه المسألة وبيّنوا أن مقصود الشيخ رحمه الله هو أن على طلاب العلم أن يحفظوا الأدلة، وعلى كل مستطيع أن يعرف ولو بعض الأدلة على مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة، لكن يستثنى من هذا العوام، عامة الناس الذين لا يستطيعون أن يستحضروا الأدلة وأن يحفظوها، فالواجب في حقهم هو الاعتقاد الصحيح، الواجب في حقهم الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح. وهذه المسألة ذكرها للعلم، وممن ذكرها الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، وهو من علماء هذه الدعوة، له كلام في الدرر السنية في المجلد الرابع في هذه المسألة، هل العام يكفيه معرفة العقيدة من غير حفظ الأدلة، فذكر هذا التفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه.
أحسنت أحسنت. المسألة الثانية قال العمل به، العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم، العمل وسيلة للعلم، العمل عفوا العلم، العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، والعمل ثمرة هذا العلم، والعمل ثمرة هذا العلم. ولذلك لا فائدة من العلم إن لم يتبعه عمل، لا فائدة من العلم إن لم يتبعه عمل. والانفصام بين العلم والعمل هذا من أخص أوصاف أهل الكتاب اليهود والنصارى، يكون عند الإنسان علم ولا يعمل به ولا يظهر أثر هذا العلم عليه. لذلك قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال رحمه الله: كفر اليهود أصله من جهة ترك العمل، قال كفر اليهود أصله من جهة ترك العمل، هم مغضوب عليهم كما قال الله عز وجل، يعلمون لكن لا يعملون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر به الله عز وجل في التوراة والإنجيل، ويعلمون أن القرآن الذي ينزل عليه كلام الله ووحي، لكن تركوا العمل، تركوا العمل. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل ضالون، واليهود عندهم علم لكن تركوا العمل. فالنصارى عندهم عمل ولا علم، واليهود عندهم علم ولا عمل، ولا بد من العلم والعمل جميعا. وفي الحقيقة أكبر مشكلة تواجهنا اليوم في هذا العصر، تواجه المسلمين عموما، هو عدم العمل بتعاليم الإسلام. أكبر مشكلة تواجه المجتمعات الإسلامية اليوم هو عدم العمل بتعاليم الإسلام، ولذلك اتخذها أعداء الإسلام غرضا، فقالوا، فرأوا هذا الجهل أو ترك العمل بتعاليم الإسلام عند المسلمين، فقالوا هذا هو الإسلام، وأخذوا يطعنون في الإسلام بأفعال ماذا؟ المسلمين. فالواجب على كل مسلم أن يعمل بعمله، وأن يحذر من ترك العمل، لأنه جاء في الأحاديث أن أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله العالم الذي لا يعمل بعمله. ولذلك قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ومن هنا تعرف العلم النافع. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أدعيته في صلاة الصبح وفي دبر صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافع. ما هو العلم النافع؟ هو الذي يثمر العمل ويثمر التواضع ويثمر الخشية. اليهود كلما ازدادوا علما ازدادوا طغيانا، قال الله عز وجل عنهم كما في سورة المائدة: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا ليس بعلم نافع، الذي كلما ازداد علما ازداد طغيانا وتكبرا وترفعا على الناس وقلة في العمل. وللأسف بعض الناس يطلب العلم أو يدخل كلية الشريعة وبعدين يترك كثير من الأعمال، يقول: لا، عرفنا أن المسألة فيها قولين، فيه يجوز ولا يجوز، هو راح أخذ اللي يجوز، دائما يتبع الرخص. ها؟ وهذه مصيبة. بل طالب العلم ينبغي أن يكون كلما ازداد علما ازداد خشية، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والله المستعان. هذه بالنسبة للمسألة الثانية، وهي مسألة العمل. المسألة الثالثة وهي الدعوة إليه. الدعوة أشرف الأعمال والصنائع، تعليم الناس العلم النافع. هذه وظيفة الأنبياء، فالذي وفق لهذا الأمر فقد وفق لنعمة عظيمة يجب عليه أن يشكرها وأن يحافظ عليها. فخير الناس هو تعليم الناس الخير، والأحاديث في هذا كثيرة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل شيء يدعو لمعلم الناس الخير، الملائكة تدعو له، تضع أجنحتها له ويستغفر له كل شيء، حتى الحية في جحرها وحتى الحوت في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. فمن تعلم التوحيد وعمل به يجب عليه ألا يقتصر هذا العلم عليه، بل يدعو الناس ويعلمهم على قدر استطاعته. يعني عرفت معنى لا إله إلا الله، علم الناس. عرفت أن الحلف بغير الله شرك، علم الناس. عرفت الرقية المشروعة من غير المشروعة، علم الناس. عرفت صفة الصلاة أو صفة الوضوء، علم الناس. انشر الخير بقدر استطاعتك، وتذكر فضل الدعوة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني لا أحسن منه هذا الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. لكن ينبغي على من يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير أن يتصف بالصفات والسمات التي تجعل لقبوله أثر ولدعوته أثر عند الناس وقبول عند الناس بإذن الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالدعوة وبين لنا مراتب الدعوة والصفات التي من اتصف بها كانت دعوته مباركة، وذلك في ختام سورة النحل. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك قال أهل العلم: ينبغي على الداعية يتصف بهذه الصفات. أولا: أتقوى الله. ثانيا: الإخلاص، أن تدعو إلى الله، لا تدعو إلى نفسك، تكون مخلصا لله عز وجل. ثالثا: العلم، ينبغي على الداعية أن يكون متمكنا في العلم، لا يدعو الناس إلى جهل أو هو جاهل، لأن الداعية الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، بل ربما لا يصلح شيئا، لأن الناس سيقتدون به في جهله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاف على هذه الأمة من الأئمة المضلين، وصح عنه كما في صحيح البخاري إن هذا العلم لا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يقبض بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فينبغي على الداعي يكون متمكن من العلم. أيضا من صفات الداعي الحلم، وهذه صفات الأنبياء، أن يحلم على الناس ويصبر عليهم، فإن الناس يتفاوتون، فيهم القوي فيهم الضعيف، فيهم الغني فيهم الفقير، فيهم الذكي وفيهم من دون ذلك. نعم، من صفات الداعية أيضا التي ينبغي أن يلاحظها أن يبدأ بالأهم. وما هو أهم شيء؟ التوحيد. أهم شيء التوحيد، لا تبدأ بالتوحيد، لا تبدأ بشيء قبل التوحيد. وأيضا مما ينبغي أن يتصف به الداعية الحكمة، الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. ولذلك قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه ثلاث مراتب تقابل ثلاثة أصناف من المدعوين، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا المقام مع صنف من المدعوين، وهو من هو مستعد ومتهيئ لقبول الدعوة ولاستماع دعوتك، هذا تدعوه بالحكمة. المرتبة الثانية مع الغافل، ماذا قال؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. الغافل يوعظ لكي ينتبه من غفلته. المرتبة الثالثة: وجادلهم بالتي أحسن، هذا من عنده شبهات وعنده اعتراضات، هذا يجادل بالتي هي أحسن. نعم، هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الدعوة. المسألة الرابعة مسألة الصبر، قال: الصبر على الأذى فيه. والصبر مطلوب في العلم، طلب العلم يحتاج إلى صبر، و العمل يحتاج إلى صبر، والدعوة أيضا تحتاج إلى صبر، لأن ما من أحد دعا إلا وأوذي، سيعترض عليه من يعترض، يتجرع عليه من يتجرع، فيجب عليه أن يصبر على هذا الأذى. والصبر كما عرفه للعلم قالوا هو حبس النفس، أصل الصبر في اللغة، في لغة العرب، الحبس، حبس النفس، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. هذه الثلاثة أنواع استنبطها أهل العلم من آيات كثيرة، وقد جاءت آية في القرآن جمعت هذه الأنواع الثلاثة، وهي قوله جل وعلا في سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها اشتملت على أنواع الصبر الثلاثة، وابن القيم رحمه الله ذكر عدد من الآيات أيضا دلت على الأنواع الثلاثة كما في كتاب عدة الصابرين، فقال منها أيضا ما جاء في وصايا لقمان في قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال هذه الآية دلت على من تأملها وجد فيها أنواع الصبر الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
أحسنت. الشيخ يعلم طالب العلم على أن ما من مسألة إلا وعليها دليل، ولذلك هذه الرسالة على صغر حجمها ذكر الشيخ فيها أكثر من 60 آية غير الأحاديث وغير النقول عن أهل العلم، سيمر معنا نقل عن ابن القيم وعن البغوي وغيره، وهنا نقل عن الشافعي والبخاري، فكتابه كله أدلة وكله كلام لأهل العلم. لكن الآيات فقط التي ذكر الشيخ أكثر من 60 آية في هذه الرسالة المختصرة، وهذا يدل على أن دعوة الشيخ مبنية على الكتاب والسنة، ويدل على أن الشيخ لم يأتي بشيء لم يسبق إليه، فهذا كلام أهل العلم، ويدل على أن الشيخ لم يأتي بمذهب خامس كما وصفه به بعض أعدائه، وإنما الشيخ تبع للأئمة المعتبرين أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء المعتبرين من علماء هذه الأمة. ذكر هنا الدليل، قال والدليل قوله تعالى وأتى بسورة العصر. وهذه السورة أقسم الله عز وجل فيها بالعصر، قال والعصر، فالواو هنا واو القسم، ومعلوم في اللغة العربية أن حروف القسم هي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، والله عز وجل يقسم ولا يقسم إلا بعظيم، أقسم بالعصر وأقسم بالشمس والضحى وغيرها، لكن العبد لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعصر هنا ذكر المفسرون لمعناه أنه الزمن والدهر، ومنهم من قال هو وقت صلاة العصر، فهذان قولان للمفسرين، وهذا يدل على أن وقت العصر وقت له شأن، وأيضا الدهر والزمن هو ظرف حياة الناس وأعمالهم، فلذلك أقسم الله عز وجل به، فقال إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أكد هنا بعد القسم أكد بإن، وهذه من المؤكدات. الإنسان يعني جنس الإنسان، فإن الألف واللام في الإنسان يسمونها الألف واللام التي تفيد الاستغراق أو التي لجنس الإنسان، يعني باختصار هي بمعنى كل، يعني كل إنسان. لفي خسر، قوله لفي اللام هنا أيضا مؤكد ثالث، فأكد بالقسم وأكد بإن وأكد بالمؤكد الثالث وهو اللام في التي أتى بها مقترنة بحرف الجر في، قال لفي خسر. الخسران هو ضد الفوز والربح، فالإنسان رابح وخاسر. ثم استثنى قال إلا، يعني عامة الناس وأكثر الناس والعياذ بالله في خسر، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وقليل من عبادي الشكور. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية تضمنت المسائل الأربع. فالذين آمنوا، الذين حققوا العلم، عملوا الصالحات، عملوا بالعلم، تواصوا بالحق، يعني ماذا؟ دعوا إلى الله، تواصوا بالصبر، صبروا على الأذى فيه. فهذه الآية دلت على المسائل الأربع. والشيخ رحمه الله ذكر ما ذكره العلماء، فإن ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسائل الأربع في كتابه مفتاح دار السعادة، وأشار إليها أيضا في إغاثة اللهفة، لكن بأسلوب آخر. المقصود أن آية سورة العصر دلت على هذه المسائل الأربع. ثم قال: قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي هو محمد بن أدريس الإمام المعتبر المتبوع، وهو تلميذ مالك وشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي ظهر في زمن انتشرت فيه دعوة الجهمية والمعتزلة وتقديس العقل وتعظيم العقل، فألف كتابا غير مجرى التاريخ، وهو كتاب الرسالة، قرر فيه الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى السنة، وأن العقل تابع للقرآن ليس حاكما عليه، فكان من أعظم الكتب التي ردت دعوى المعتزلة وغيرهم من العقلانيين. ثم إنه في هنا يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. الشيخ ذكر كلام الشافعي بمعنى، وإلا حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر هذه العبارة بعبارة أخرى، وهي قول الشافعي: لو تدبر، قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفته، وهو بنفس المعنى، وهو بنفس المعنى. فهذه السورة ذكرت هذه المسائل الأربع التي فيها نجاة الإنسان وعدم خسرانه في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وقال البخاري رحمه الله، البخاري الإمام المعروف محمد بن إسماعيل صاحب صحيح البخاري، وهذا الكلام الذي أورده هو في صحيح البخاري، في صحيحه. قال: باب العلم قبل القول والعمل. وهنا يؤكد الشيخ مسألة مهمة، وهي أهمية العلم. قبل أن يعمل الإنسان لابد أن يتعلم، لا يعمل بجهل، وهذا يشحذ الهمة، همة طالب العلم إلى أن يتعلم دائما ولا ينقطع. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة محمد. وسورة محمد سورة مدنية، يعني متى نزلت؟ بعد الهجرة. وكم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله؟ 13 سنة. بعد هذه السنين الله عز وجل يأمر نبيه أن يتعلم لا إله إلا الله، فيقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان مطلوب منه دائما أن يتعلم التوحيد، وأن يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بذلك، فمن دونه من باب أولى. ولا يقول الإنسان: لا، فقط تعلمنا التوحيد ولا داعي لأن نقرأ التوحيد مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا من وسائل الشيطان، لأن العلم ينسى، وحياة العلم مذاكرته. فالواجب على طالب العلم ألا ينقطع عن مثل هذا العلم وعن رسائله، دائما يقرأها ويحفظها ويكررها. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار بعد العلم لماذا؟ لأن العلم النافع يورث الخشية، ويورث التوبة، ويورث الاستغفار، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله يعرف كان منه أخوف. كلما ازداد علما عرف عظم حق الله تعالى فيستغفر ويكثر من الاستغفار. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل هذا من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، ليس من كلام البخاري، ليس من كلام البخاري. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
انتقل الشيخ إلى المقدمة الثانية قبل الشروع في بيان الأصول الثلاثة، فرغنا من المقدمة الأولى وهذا الشروع في المقدمة الثانية، فقال: اعلم رحمك الله، كرر الأمر بالعلم لاستثارة الانتباه، وكرر الدعوة بالرحمة، فقال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. وهنا أكد يعني أن هذه المسائل يتأكد تعلمها وأنها فرض عين على كل مكلف مسلم أو مسلمة، أن يتعلموا هذه الثلاث المسائل فقط لا، والعمل بهن، لأن تقرر معنا أنه لا بد من العمل، لا يكفي العلم وحده. وأول مسألة هي في قوله أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره، هذه المسألة هي مسألة الغاية من الخلق، الغاية من الخلق، لماذا خلقنا الله، لماذا خلقنا الله، ما الغاية من الخلق؟ قال: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الهمل عند العرب يسمون الإبل التي لا راعي لها همل، ليس لها راعي يأمرها ويزجرها وينهاها ويقيدها ونحو ذلك، تسمى همل. فالله عز وجل لم يخلقنا ويتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بل أرسل إلينا رسولا، الرسول ماذا يدعو وإلى ماذا يدعو؟ قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي إلا ودعا قومه إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وما بعث الله نبي إلا إلى تحقيق هذه الغاية وهي لا إله إلا الله. إذن الغاية من الخلق ماذا؟ توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لكن هنا يقرر الشيخ مسألة مهمة وهي طاعة الرسول، لا بد أن نطيع الرسول ولا نقدم على طاعة أحد. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودخول الجنة، من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن الناس من قد يعذب في النار ثم يدخل الجنة فمصيره إلى الجنة. يعني من الناس من يدخل الجنة ابتداء، ومن الناس من يدخلها بعد العقوبة. قال: ومن عصاه دخل النار، من عصاه بكفر أو شرك فهذا يدخل النار ويخلد في النار، ومن عصاه فيما هو دون الشرك فهو ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم مصيره إلى الجنة، وإن شاء غفر له. ثم قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. من هو الرسول الذي أرسل إلينا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى فقط، موسى وهارون. طيب، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ما وجه الدلالة من هذه الآية على مسألة طاعة الرسول؟ هو بيان مصير وعاقبة من عصى الرسول. فرعون عصى الرسول فكان عاقبته ماذا؟ أنه دخل النار، عذبه الله في الدنيا فأغرقه، وذكر أنه يعذب في قبره، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهنا أخبر الله عز وجل أنه أخذه أخذا وبيلا، وهذا يدل على ماذا؟ أن من أطاع الرسول، هذا الرسول محمد، سيدخل معه الجنة، من عصاه سيكون مع من؟ مع فرعون والعياذ بالله. وهذا فيه يعني أبلغ ما يكون من بيان معنى طاعة الرسول والحذر من معصية الرسول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
المسألة الثانية هي خطورة الشرك، هي خطورة الشرك. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، يعم كل أحد، حتى محمد عليه الصلاة والسلام، حتى جبريل. نعم، قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان لا يجوز عبادة الملائكة ولا البشر، فمن باب أولى لا يجوز عبادة الجن ولا الشياطين ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأولياء ولا الصالحين، لأن النبي أفضل من الصالحين، وجبريل أفضل من الشياطين والجن. وكثير من الناس عبدوا الصالحين وعبدوا الجن والشياطين. فهنا يقرر مسألة مهمة، وهي خطورة الشرك، وهو أن الله لا يرضى أن يشرك معه. فمن وقع في الشرك، ما خطورة الشرك هذا الذي وقع فيه؟ خطورته كما بينها الله عز وجل من وجوه كثيرة. فمن خطورة الشرك أولا أن الله لا يغفر أن يشرك به، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك أيضا محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا الشرك يخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية تدل على أن المساجد بيوت الله عز وجل تبنى لعبادة الله، فمن أقبح الأمور أن يبني الإنسان مسجد ثم يدعو فيه غير الله، أو يذبح فيه لغير الله، أو يبنى هذا المسجد على قبر، أو يدفن فيه قبر، أو يبنى هذا المسجد وتصرف فيه عبادات لغير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل
نقف ساعة 5
على هواك شيخ،
ها؟
بدأ على هواك،
ما أدري أنتم ترتيب عندكم،
ونأخذ المسألة الثالثة
ونقف.
أيوة نقف.
طيب، بس المسألة الثالثة طويلة شو
أبدا، جن ما أخذ راحة،
أنا في استراحة، نوقف 10 دقائق إن شاء الله. ثم نكمل بعد ذلك. والله تعالى أعلم.
شيخ في السلام خليها الحين ولا بعد الدرس؟
تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجتمعان التوسل والتبرك في بعض المعاني؟
التوسل والتبرك لا، من جهة المعنى اللغوي لا، لا ما في علاقة بينهم، ما في علاقة. ومن حيث الاصطلاح قد يشتركان في أمر وهو التقرب، لأن التبرك تقرب والتوسل تقرب فقط في هذا المعنى. وفي الواقع سواء التبرك المشروع والتوسل المشروع والتبرك الممنوع والتوسل الممنوع، يعني أنواعهما متباينة ومختلفة لا علاقة بينها. نعم، والله أعلم.
السؤال الثاني، الشرك في الشفاعة يدخل في أي نوع من أنواع الشرك؟ هل هو الشرك في الربوبية أم هو الشرك في الألوهية أم الاثنين معا؟
أحسنت. هذا السؤال قد يرد في الشفاعة وقد يرد في غير الشفاعة. الآن نحن عرفنا أن دعاء غير الله شرك، شخص يستغيث بغير الله صرف الدعاء لغير الله، هذا الشرك في الألوهية أو في الربوبية؟ الألوهية. أحسنت. طيب هذا أليس عنده اعتقاد أن هذا الذي دعاه يملك النفع ويجلب الضر، يملك الرزق؟ طيب هذا ربوبية أو ألوهية؟
ربوبية،
فيه معنى الربوبية صح. وهذا الذي يقرره أهل العلم، أن كما أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، كذلك الشرك في توحيد الألوهية متضمن للشرك في توحيد الربوبية، والشرك في توحيد الربوبية مستلزم للشرك في توحيد الألوهية، فبينهما تلازم وتضمن. نعم. فالسؤال في الشفاعة، الشفاعة فيها دعاء، فهو إذا سأل الشفاعة من غير الله فهو شرك في الألوهية لكنه متضمن لشرك في الربوبية. نعم،
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.